الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة الثالثة، وهو العاشر أيضا في قراءتنا لكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. وكنا قد وقفنا على كتاب أو على باب صلاة الكسوف، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات.
قوله رحمه الله: باب صلاة الكسوف أو خسوف. الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وبعض أهل اللغة يقول يصح أن يقال الكسوف للقمر، وكما يقال الخسوف للقمر أيضا. إذن الكسوف ألصق بالشمس، والخسوف ألصق بالقمر. و صلاة الكسوف، يعني احنا ايش قلنا الكسوف؟ شنو قلنا؟ الكسوف، لا، الكسوف للقمر والخسوف للشمس، هذا ألصق من ناحية اللغة. وإن كان بعض علماء الفقه واللغة يرون أنه لا بأس بالإبدال، فصلاة الكسوف هي الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس والقمر، وهو ذهاب ضوئهما بسبب حاجز بينهما وبين الأرض بأمر الله تبارك وتعالى. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تقول خسفت بالبناء للمجهول، ويجوز أن تقول خسفت بالبناء للمعلوم، باعتبار أن الشمس هو الفاعل. يجوز أن تقول أن الشمس خسفت على عهد رسول الله، ويجوز أن تقول خسفت وهو الأشهر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، هذا وجه إراد الحديث في كتاب صلاة الكسوف، وهو أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة لها، ولكن لها نداء. ما هو نداؤها؟ نداؤها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، بالنصب، باعتبار أنه مفعول احضروا، احضروا الصلاة جامعة. وحكي فيه الرفع الصلاة جامعة باعتبار أنه مبتدأ وجامعة خبرها. الصلاة جامعة في المسجد يجوز هذا، لكن النصب هو الأشهر والضم جائز، فيجوز للمؤذن أن يقول إذا أراد هو والإمام أن يصلوا بالناس صلاة الكسوف، أن ينادي المؤذن الصلاة جامعة، أو يقول الصلاة جامعة. قال: فاجتمعوا، هذا حكاية حال. الصلاة جامعة هذا هو النداء المندوب في صلاة الكسوف. فاجتمعوا هذا خبر. قال: وتقدم فكبر، إذن ما في إقامة. فتقدم وتقدم فكبر، ما في إقامة. وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. هذا فيه دلالة على كيفية صلاة الكسوف، أنها ركعتان، في كل 2 ركوعان و4 سجدات، وسيأتي تفصيله في الحديث الذي بعد الحديث الثاني. لو أن الناس علموا بكسوف القمر أو بخسوف الشمس قبل رؤيته، هل لهم أن يتنادوا إلى ذلك؟ إذا غلب على ظنهم فلا بأس بالنداء بالصلاة أو العلم بالصلاة، كان يرسلوا رسائل وأخبار أن سنصلي في مسجد فلان وفلان، ولكن لا تجوز صلاة الكسوف إلا بعد المعاينة، لا تجوز الصلاة إلا بعد المعاينة. هذه مسألة مهمة، فرق بين النداء والإخبار على غلبة الظن وبين الصلاة. الصلاة لا تصلى إلا عند الرؤية. ولهذا لو أن أناسا من المسلمين في الصين أعلمناهم بأن الصلاة كسفت في دارنا ورأينا ذلك في بلدتنا، ليس لهم أن يصل لأنهم لا يرون الكسوف. فالصلاة متعلقة بالرؤية وليس بالعلم ولو كان يقينا أو غالبا. الأمر الثاني أن صلاة الكسوف هل يصليها الناس كيفما شاءوا أن يأمروا بها ولي الأمر؟ هنا فبعث مناديا ينادي دل على أن البعث المنادين هو شأن ولي الأمر، دل على أن بعث المنادين هو شأن ولي الأمر. وفيه خلاف بين الفقهاء، هل تصلى صلاة الكسوف بإذن من ولي الأمر أو بدون إذنه؟ هذه الرواية فبعث مناديا ينادي دل على أن صلاة الكسوف إنما تصلى ببعث ولي الأمر وأمره. فلو حدد مثلا وزارة الأوقاف بعض المساجد وعينها، لا ينبغي للإنسان يخالف ويصلي في مسجد آخر، ينبغي أن يتابع. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وقوله فاجتمعوا وتقدم فكبر، هذا نص في أن أول ما يشتغلون به في عند الكسوف والخسوف الصلاة. هناك أمور أخرى يفعلونها، لكن الصلاة أول ما ينبغي أن ينشغلوا بها، ولا ينشغلوا بالخطبة قبلها ولا بالحديث ولا بالنظر إلى الشمس ولا إلى القمر، وإنما ينشغلون بالصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
حديث أبي مسعود رضي الله عنه، ويقال له البدري عقبة بن عمرو الأنصاري، ولقب بالبدري لأنه سكن بدرا، وقيل أنه شهد بدر ولكن هذا ضعيف. وبدر من الناحية الجنوبية الغربية من المدينة بين رابغ وبين المدينة. يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس ولا يقال خطب الناس، دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بعد الخطبة ولا بعد الصلاة ولا يقال خطب الناس. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخسوف والكسوف لا خطبة لصلاتها، لأن إطالة الصلاة فيها مغنية عن الخطبة. إذن الصحيح والله أعلم أن الكسوف والخسوف لا خطبة لهما. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه بعد الصلاة قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فهذا وعظ وإرشاد، ويجوز للإمام أن يعظ الناس بعد صلاة الكسوف أو الخسوف. وقوله آيتان من آيات الله، الآيات آيات الله التي تضاف إلى الله تنقسم إلى قسمين: آيات مخلوقة تضاف إلى الله باعتبار أن الفاعل لها هو الله، مثل الشمس والقمر وانفلاق البحر والناقة، آية من آيات الله، فهذه مخلوقة يشار إليها، فهذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة فعل وإيجاد، إضافة فعل وخلق وإيجاد. وأما النوع الثاني فهو إضافة الآيات إلى الله، الآيات الكلامية التي هي أخبار الله عز وجل وأقواله وأوامره ونواهيه، افعلوا لا تفعلوا، فهذا النوع هو من جنس الكلام، والكلام صفة للمتكلم، صفة للمتكلم. إذن آيتان من آيات الله، المقصود هنا من آيات الله المخلوق، لأن الشمس والقمر مخلوقتان، فالإضافة إضافة تشريف وإضافة فعل وخلق وإيجاد. يخوف الله بهما عباده، دل على أن الأمور التي تقع على خلاف سنن الله الكونية فهي من باب التخويف. الأمور التي تقع في الكون على خلاف سنن الله الكونية فهي من باب التخويف. الأرض، الأصل أن الله جعلها قرارا، فإذا اضطربت تخويف. الشمس تطلع كل يوم، فإذا كسفت أو خسفت تخويف. القمر كذلك، الأمطار إذا أصبحت مغرقة تخويف، البرق إذا أصبح محرقا تخويف، الرياح والأعاصير إذا أصبحت مهلكة تخويف. فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده، وتخويف الله عباده ينقسم إلى قسمين: تخويف بالآيات المتلوة، وتخويف بالآيات المنظورة. وبعض الناس ربما لا ينفعه إلا الآيات المنظورة، فإذا نظر وشاهد انزجر وعاهد ورجع إلى الله تبارك وتعالى وصار على السداد. ثم قال: وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس. هذا لدفع وهم كان يتوهمه المشركون، وهو موجود إلى اليوم مع الأسف عند بعض الذين يدعون التحضر، حتى موجود، يقولون أن هذه السنة 2017 خسفت الشمس كثيرا والقمر كثيرا وما أدري إيش، هذا نذير أن القيامة قريبة أو أن حرب العالمية الثالثة تقوم. الاستدلال بمثل هذه الأمور هي من أفعال الجاهلية، صرف الأمور، صرف الآيات الكونية والاستدلال بها على أفعال الآدميين، هذا من أفعال الجاهليين. الواجب على الإنسان أن لا يصرف الآيات الكونية عن حد الذي حدّ الله ورسوله. ما هو الحد الذي حدّه الله ورسوله للآيات الكونية والأمور الخارجة عن السنن الكونية؟ يخوف الله بهما عباده. وعكس هؤلاء ناس كلما رأوا شيء من آيات الله الكونية أرجعوها إلى الطبيعة، مثل قوم العاد في الأحقاف، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. طيب، كان يكفي أن تفكروا كيف عارض ويكون ممطر. الإنسان العاقل عندما يرى الأمطار والرياح والأعاصير في الصيف يدرك أن هذه مهلكة، ما هو وقت موسم المطر، لا سيما في البلدان التي لا مطر فيها في الصيف. فكان الواجب عليهم أن يتذكروا لا أن يقول هذا عارض ممطرنا، مثل الناس يأتيهم الزلزال يقول هذا أمر طبيعي، قشرة راحت وقشرة جاءت. طيب يا غبي، ومن الذي حرك القشرة اللي راحت ومن الذي حرك القشرة اللي جاءت؟ أنت وأمثالك. سبحان الله، كيف يهونون الأمور التي يخوف الله بها عباده، يهونونها في عقول الناس حتى لا يلتفتوا إليها. حتى وصل الأمر والحد إلى بعض الناس أنه عياذا بالله يستهزئ بالزلزال. والله أين الإيمان؟ أين العقل؟ أما يخاف هذا الذي يستهزئ بالزلزال أن يخسف به الأرض؟ شيء عجيب، سبحان الله العظيم. فنحن نعتقد أن الآيات الكونية يجعلها الله تخويفا للعباد، لا نعلق بها أمورا تكون في أفعالنا، نقول هذه معناتها نذير حرب، هذه معناتها نذير مات فلان يموت فلان. هذا غلط، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، وفي بعض الروايات في غير الصحيحين ولا لحياة أحد، ما له علاقة لا بالموت ولا بالحياة ولا بالحرب ولا بعدم الحرب، ما له علاقة. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما نفعل، ما هي الأمور التي تندب عند الكسوف أو عند الخسوف، نكتبها أحسن. أولا الصلاة، أولا الصلاة، وهي صلاة الكسوف جماعة. فإن لم يمكن صلاة الكسوف جماعة فصلاة النفل مفردا، ثم الدعاء ثانيا، ثالثا الاستغفار، رابعا التهليل والتكبير، خامسا الصدقة، سادسا البر والصلة، سابعا الخروج من المظالم وطلب العفو والصفح، الخروج من المظالم وطلب العفو والصفح، ثامنا ذكر الفقهاء عتق الرقاب، عتق الرقاب، وهذا إن لم يكن موجودا في زماننا فيعمل الإنسان بدله، وهو الإكثار من الصدقة. تاسعا لزوم المسجد، لزوم المسجد. عاشرا تلاوة القرآن، هذه عشرة أمور ينبغي للإنسان يجتهد فيها إذا ما رأى الكسوف أو الخسوف.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات.
حديث عائشة رضي الله عنها فيها تفصيل صلاة الكسوف، قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فيه دلالة على أن السنة أن يصلي الإمام بالناس، فإذا لم يمكن فنائبه، فإذا لم يمكن فنوابه ونوابه. وأئمة المساجد اليوم يعتبرون نواب عن نائب الأمير، لأن الوزارة هي تمثل نيابة عن الأمير في الأمور الدينية، وزارة الأوقاف، فإذا ما وكلت الأمر إلى بعض الأئمة فهذه نيابة المنيبين، وهو أمر جائز. قال: فأطال القيام ثم ركع، فيه دلالة على أن الإمام في صلاة الكسوف أو الخسوف ينبغي أن يطيل القيام الأول، هذا حط عليه رقم واحد، فأطال القيام يعني الأول، هذا أطول شيء. فمثلا إذا قرأ الإنسان في الركعة الأولى بالفرقان فعليه أن يقرأ في الركعة الثانية ما يقرأ الشعراء، لأنها أطول، يعني بعد القيام من الركوع لا يقرأ الشعراء لأنها أطول، وإنما يقرأ مثل سورة والذاريات مثلا. فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، إذن الركوع الأول أطول شيء، أطول من الركوع الذي بعده، ثم قام فأطال القيام. إذا قام في الأول فأطال القيام ثم ركع ولم يذكر القراءة، لماذا لم يذكر القراءة؟ لأنها معلومة، لا صلاة إلا بالفاتحة. وأطال القيام ماذا سيقول في القيام؟ يقرأ. وجاء في أحاديث أخرى التنصيص على أنه قرأ بقدر البقرة. إذن القراءة، قراءة الفاتحة ركن في صلاة الخسوف أو الكسوف، وقراءة سورة أخرى واجبة، هذا هو الصحيح، يقرأ يطيل القيام. فإذا ما رفع رأسه من الركوع يقرأ الفاتحة ثم يقرأ من جديد، يكون قرأ الفاتحة مرتين، هذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله، قول لبعض الفقهاء رحمه، هو الأقرب، لأنه سمي كل قيام ركعة، لأنها قالت أربع ركعات في أربع ركوعات في ركعتين، فسمى كل قيام ركعة، فسمت كل قيام ركعة. إذن يعيد الفاتحة بعد الركوع ثم يقرأ، ثم ركع فأطال الركوع، هذا الركوع الثاني، كان القيام الثاني أقصر من القيام الأول وهو دون الركوع الأول، والركوع الثاني كان دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود. طيب ثم ما كملت، أنها رفع، أنه رفع ثم سجد، من لأنها معلوم ما في صلاة فيها سجدة واحدة، لا صلاة بسجدة واحدة مطلقة، ولا توجد صلاة فيها سجدة واحدة، توجد سجدة واحدة وهي سجدة الشكر أو التلاوة، لكن ما في صلاة بسجدة واحدة، ما في ركعة بسجدة واحدة، لذلك هي ذكرت جنس السجود فقال فأطال السجود، جنس السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى. إذن في كل ركعة كم ركوع عندنا؟ ركوعان. كم مرة الفاتحة؟ مرتان. كم مرة القراءة؟ مرتان. ثم انصرف وقد تجلت الشمس، دل على أنه ينبغي للإمام أن يطيل بقدر ما يصرف الناس عن النظر إلى الشمس والقمر، يطيل القراءة بقدر ما يغلب على ظنه انجلاء الشمس والقمر، بقدر الانجلاء، يطيل القراءة بقدر الانجلاء. قال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، هذه خطبة وعظية صحيح من أقوال أهل العلم، وليست خطبة إلزامية كخطبتي العيدين أو الجمعة، هي خطبة وعظ. ولو لم يفعل الإنسان ما عليه شيء، ما عليه شيء. وقد جاء عن عدد من الصحابة أنهم صلوا الخسوف والكسوف وما خطبوا. فماذا قال في خطبته؟ قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وسبب ذكره هذا أن إبراهيم ابن النبي عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام توفي وصار خسوف الشمس، وكان الجاهلين يعتقدون أن الشمس إنما ينخسف لموت أحد أو لحياة أحد، فظنوا أن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الوهم حتى لا يظن النظان أن الخسوف كان لموت إبراهيم، فقال: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. إنما هذا من شأن الكهان، يربطون الأمور بالأمور بالكواكب والنجوم والأفلاك. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. كبروك كناية عن الذكر المطلق، لكن التكبير يناسب الخسوف والكسوف. والتكبير في كل آية من آيات الله أمر مناسب. رأيت الزلزال تكبر، رأيت الحرائق تكبر، رأيت العاصير تكبر، وبصوت مرتفع، وبصوت مرتفع، لست كالمؤذن لكن ترفع صوتك تسمع من حولك. وهكذا في آيات الله الآفاقية، قال: وصلوا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد. هذه المقولة فيها إشارة إلى أن أعظم ما يكون سببا في وجود الآيات الكونية التي يخوف الله بها العباد ارتكاب المحرمات، لأنه قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. إذا كثر الزنا في بلد ما أو في ناحية ما من بلاد المسلمين فإنهم معرضون للآيات الكونية. فإن قال قائل: فإن هذه الأمور كثيرة في بلاد الكفار، نقول: ما بعد الكفر ذنب، ما بعد الكفر ذنب، فهم مع كفر ما أبقاهم الله، فإذا أهلكهم الله فهذا شيء آخر لجمعهم بين الكفر وبين الآخر، لكن أهل الإسلام الخوف عليهم من المعاصي والذنوب. وأيضا من مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، دلالة صريحة على أن أعظم ما تستدفع به هذه الآيات ترك الذنوب والتوبة، وهذه ما ذكرها، ترك الذنوب والتوبة إلى الله عز وجل. وفي الحديث دلالة على أن الزنا انتهاك لمحارم الله، وفيه تحد لغيرة الله عياذا بالله. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني ما الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يجعله لا يضحك إلا قليلا؟ يرى النار، بالنسبة له كأنه رأي العين، يرى غضبة الجبار جل جلاله، يشاهد الربوبية. ولذلك ما رأيناه ضاحكا حتى يرى لهاه أبدا. ولبكيتم كثيرا، اليوم الناس يبحثون عما يضحكهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات وأربع سجدات. لما قال أربع ركعات إذن كل ركعة فيها ركوعا وفيها فاتح. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا، فيه دلالة على أهمية الخوف من آيات الله تبارك وتعالى. ولا ينظر الإنسان والله السبب أنه في كوكب جاء أو شمس جاء أو قمر جاء بيننا وبين الشمس. طيب من الذي غير هذا؟ انظر إلى هذا، لا تنظر إلى مطلق السبب. هذا من العجائب والغرائب الناس عندهم، إن رأوا خيرا أرجعوا الأمر إلى السبب ونسوا خالق السبب، إن رأوا شرا أرجعوا الأمر إلى السبب ونسوا خالق السبب. عجائب ابن آدم، والله عجائب ابن آدم. إنسان مريض طول عمره وفجأة يهيئ الله له طبيبا يعالجه فيشفيه الله تبارك وتعالى، وإذا بالناس يمدحون الطبيب وينسون الخالق الذي هيأهم لهذا الطبيب، ويرون الآيات السنن الكونية وفجأة تتغير ويرجعون للأسباب وينسون خالق الأسباب. هذا غلط عظيم يقع فيه الملاحدة، ما عندنا إشكال لأنهم ملاحدة، أما يقع فيه أهل الإسلام فهذا والله الغبن. هذا ينبيك عن الجهل، ينبيك عن ضعف الإيمان، ينبيك عن تعلق الناس بالدنيا، ينبيك عن تعلق الناس بالأسباب. نحن لا نمنع أن نبين للناس الأسباب كما يظنه الجاهلون، لا، نبين للناس الأسباب، لكن نعلق قلوب الناس بخالق الأسباب، وهذا أمر مهم وعظيم. نعم. يقول: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. ما الذي يأمنه الإنسان أن الساعة ما تقوم في زمانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخشى، أنت ما الذي يأمنك؟ ما الذي يأمنك؟ يمكن يجي شيطان يقول لك: يا أخي حتى لو طلعت الشمس من مغربها تو الناس باقي آيات كثيرة. هكذا ترى يمني الشيطان الإنسان. نحن نرى كثير من الآيات وقعت، فالواجب علينا أن نتعب. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من الساعة، فلماذا لا نخشى نحن؟ قال: حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. طبعا حديث أبي موسى في الصحيحين ليس فيه التعرض لعدد القيامات ولا لعدد الركوعات ولا للسجود، وإنما فيه ذكر الجنس القيام وجنس الركوع وجنس السجود، فلا تعارض بينه وبين حديث أم المؤمنين عائشة، لأن هذا ذكر للجنس هناك ذكر للعدد. قال: ما رأيته يفعله في صلاة قط. ما رأيته يفعله يعني الطول، ويمكن أن يقال ما رأيته يفعله في صلاة قط يعني الكيف. ثم قال يعني بعد الصلاة: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياة، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفار. فيه مفردات أخرى ينبغي علينا فعلها عند رؤية هذه الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى.
قوله باب صلاة الاستسقاء، السين والتاء، السين والتاء للطلب، أي طلب السقيا، طلب السقيا، طلب الماء، والسقيا الماء. باب صلاة الاستسقاء، هذه الإضافة باب صلاة الاستسقاء للتخصيص، لأنها صلاة مخصوصة لا تصلى إلا عند الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء ركعتين مثل صلاة الجمعة تماما، صلاة الاستسقاء ركعتين مثل الجمعة تماما، والخطبة بعدها مثل العيدين، لكن الفرق بين أن في العيدين، في صلاة العيدين تكبيرات، وليس في الاستسقاء تكبيرات. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يطلب السقيا الماء، دل على أن الاستسقاء إنما تكون عند طلب الماء. كيف؟ يعني احنا ايش قلنا؟ الزوائد، يعني هنا صلاة الاستسقاء صلاة مثل ركعتي الجمعة، هذا عند الحنفية مثل ركعتي الجمعة، هذا إذا صليت. وعند بعض الفقهاء من الحنفي حنابلة وغيرهم فيها تكبيرات، لكن الصواب إن ما ورد فيها التكبيرات. نعم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو. طيب، لم يذكر الدعاء ولا الإقامة ولا النداء ولا الصلاة جامعة، لكن في بعض الروايات قال: فوعد أصحابه. إذن في وعد، في مواعدة يسمونها، في دعوة، بس ما في لا أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة، في مواعدة، يعني يعلن ولي الأمر أننا غدا سنصلي الاستسقاء فيحضرون لصلاة الاستسقاء. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم المازني استدل به بعض الفقهاء الذين يرون أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة، لأنه قال ثم، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يترجح والله أعلم أن الأمر فيه واسع، لكن جعل خطبة الاستسقاء بعد الصلاة هو الأرفق والأوفق للأدلة والأقرب. إذن أولا يصلي ثم يقوم ويخطب ويعظ الناس ويذكرهم، ثم يدعو ويحول رداه وينطلق إلى أهله. إذن من الفقهاء من قال إن الخطبة قبل بنص حديث ثم صلى ركعتين، حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم، ولكن هذا يقول العلماء رحمه الله أن هذا ليس نصا وإنما هو دليل راجح. عبد الرحمن سكر الميكروفون لكم. هذا دليل راجح أو ظاهر في أن الصلاة بعد الخطبة، ولكن لو أن إنسانا عمل بهذا بظاهر هذا الحديث لا ينكر عليه، أبدا لا ينكر عليه. لو جاء الخطيب وخطب ثم أمر الناس بأن يدعو فدعا ثم حول رداءه ثم نزل فصلى بالناس لا ينكر عليه، وجهر فيهما بالقراءة مثل صلاة الجمعة. جهر فيهما بالقراءة. وأما إن صلى ابتداء كما هو فعل جمع من الصحابة ثم صعد المنبر فيخطب يأمر الناس، والخطبة واحدة، يأمر الناس ويعظهم ويذكرهم بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ويأمرهم بما ينبغي حتى تنجلي هذه المصيبة وهي القحط، ثم يقول أيها الناس إني داع فادعوا، فيدعو ثم يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو ثم ينصرف وينصرفون. هذا ما ينبغي على الأئمة أن يفعلوا. وفي لفظ إلى المصلى، إذن هذا نص على أن صلاة الاستسقاء تصلى في المصلى، يعني في الصحراء، مصلى العيد المقصود به، وكان محله الصحراء. لكن لو صلوا في المساجد فما في بأس. هنا مسألة، هل تصلى صلاة الاستسقاء أو يكتفى بالدعاء لحديث أنس الآتي؟ جمهور العلماء على أن صلاة الاستسقاء سنة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الدعاء مغن، ولو صلوا جاز، ولم يقل بالسنية، لعل الحديث لم يثبت عنده. والصحيح أن الاستسقاء يكون إما بالأفعال كالصلاة، وإما بالأقوال كالدعاء. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا، هذا أمر. الأمر الثاني، هل يصلي الناس لغير الاستسقاء للمصائب العظيمة الأخرى مثل الزلزلة؟ حكي هذا عن ابن عباس، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الخلفاء. وقد ارتجفت المدينة في عهد عمر، فأمر الناس بالتوبة والاستغفار ولم يأمرهم بالصلاة. ثم كيف يأمرهم بالصلاة وهم مشغولون بهذه المصيبة التي حلت بهم وهي الزلزلة؟ كل واحد يشوف أهله، يشوف يشوف اللي تحت الأنقاض، يعني حتى عقليا غير ممكن. أنتم مدركين معي الوضع ولا لا؟ اللي منكم ما شاف يمكن شاف عبر وسائل الحديث. تأمر الناس بالصلاة وهم في هذه المصيبة؟ ما يمكن. لكن أن تأمرهم بالاستغفار والتوبة والتكبير والتهليل ممكن، كل واحد في حاله يمكن يكبر. طيب هل يمكن طلب صلاة خاصة لإيقاف المطر؟ أما صلاة خاصة لإيقاف المطر لم يثبت، الثابت فيه الدعاء. لذلك الصواب أن الاستسقاء صلاتها خاص بها، ما عدا ذلك من الأمور التي يحتاجها الناس، مثلا لو غلت الأسعار عليهم بالدعاء لا بصلاة خاصة فيبتدعون في دين الله عز وجل. لو شبت الحرائق عليهم بالدعاء والتكبير ما يصلون صلاة خاصة. لو كانت الرياح المغبرة الشديدة عمت البلاد ما يدعون الناس إلى الصلاة، يبتدعون في دين الله عليهم بالدعاء والاستغفار. واضح يا شباب؟ هذا هو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، الضراب الجبال الصغار.
هنا حديث أنس رضي الله عنه فيه الدلالة على نوع من أنواع ما يمكن طلب السقيا به، وهو الدعاء. فالدعاء لا سيما يوم الجمعة، دعاء الاستسقاء في يوم الجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون الله عز وجل في الجمعة مرة ومرتين وثلاث، فإذا لم يروا إجابة دعائهم يتواعدون لصلاة الاستسقاء، يتواعدون لصلاة الاستسقاء. وحديث أنس يقول: إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. وهذا فيه إشارة، دار القضاء طبعا أحدث في زمن أنس، أحدث في زمن أنس في عهد خلفاء بني أمية، ما كان موجود في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت في الجهة الغربية من المسجد، في الجهة الغربية من المسجد. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، دل على جواز أن يخاطب المأموم الإمام يوم الجمعة ولو كان يخطب، يجوز للمأموم أن يخاطب الإمام يوم الجمعة. مثلا جاء المأموم ووجد سيارة لا سمح الله تحترق في الخارج، فلا يكلم المأمومين يشوش عليهم، وإنما يكلم الإمام ولو كان يخطب، إما يكلمه مباشرة أو يأتي إليه ويكلمه همسة، فهذا أمر مباح. كما أن المأموم له أن يكلم الإمام والإمام يخطب، كذلك الإمام له أن يخاطب أحد المصلين في خطبة الجمعة، هذا أمر لا ينكر. قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، دلالة صريحة على الجدب. الأموال تهلك، المواشي ما تجد ما تأكل فتهلك، والسبل تنقطع، على كيف يسافرون؟ لا عندهم دواب، لا عندهم ماء في الطريق. فادعوا الله يغثنا، يغثنا جواب لفعل أمر أدعو، فهو مجزوم، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فيه دلالة على سنية رفع اليدين في الاستسقاء. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التصريح بأن رفع اليدين في الاستسقاء يكون على وجه الابتهال، يرفعهما هكذا حتى يرى بياض الإبطين، حتى يرى بياض الإبطين، يرفعهما هكذا رفع، يظن أن ظهور اليدين إلى السماء والكف إلى الأرض من شدة الرفع، هذا يسمى دعاء الابتهال. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا ونعيد، رفع اليدين في الدعاء ثلاثة أنواع: في حال التضرع والابتهال هكذا، وفي حال الدعاء في غير التضرع والابتهال هكذا، وفي حال الدعاء في مواضع لم يأتي فيها رفع اليدين يكون بالسبابة: اللهم اللهم اللهم. قال أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الإنسان لو قال هذا الدعاء أو أي دعاء آخر من الأدعية الواردة كان أفضل. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، والقزعة هي السحابة الصغيرة التي لا ظل لها، السحابة الصغيرة التي لا ظل لها من خفتها ومن صغر حجمها لا تظلل، لأن الشمس تنفذ من خلاله. إذن لا يرون لا سحابة ولا قزعة. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني أنس رضي الله عنه جالس يستمع الخطبة وينظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في المسجد لو نظر أحدهم يمين عينه يرى جبل السلع، جبل السلع جهة باب السلام، جبل السلع جهة إيش؟ باب السلام، غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما في بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، إذن كل شيء ظاهر، يرون كل شيء، يرون السلع، يرون السماء، ما في السماء لا سحابة ولا قزع، ويرون جبل سلع. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، جاءت السحابة من جهة جبل سلع، إذن صارت غربية ترى، لأن سلع غربية، جاءت إلى المدينة إلى المكان الذي يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس مثل الترس، يعني هي صغيرة مثل الترس. الترس معروف ما يتستر به المحارب ويتلقى به السيوف. فلما توسطت السماء، صارت في وسط السماء، انتشرت ثم أمطرت، هذه الصغيرة كبرت، كبرها الله جل وعلا ونشرها. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، في بعض الروايات ما خرج الناس إلا وهم يتقون المطر، يعني من سرعة استجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا، سبتا يعني أسبوع. ولهذا في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت، كل سبت يعني كل أسبوع، مو كل يوم سبت كما يظنه بعض الناس، كل سبت يعني كل أسبوع. قال ما رأينا الشمس سبتا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. طيب هنا قد يقول قائل هذا تأخر، لماذا لم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجر الأول؟ لعلهم لم يكونوا من أهل الجمعة، وإنما كانوا يأتون من البوادي لأجل إدراك الجمعة، فإن أدركوا أدركوا الفضل، وإلا فليسوا من أهل الجمعة حتى يعاتبوا، هذا واضح. قال فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال، هنا المقصود بالأموال يعني من كثرة المطر كل أشياء تلفت وانقطعت السبل، السيول، أولا كان الجدب الآن صارت السيول، فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها بإسكان الكاف، هنا مضمومة خطأ، لأنه جواب أدعو، جواب فعل أمر أدعو مجزوم، فادعوا الله يمسكها عنا. شيخ لو تأذن لنا جزاك الله خير. فادعوا الله يمسكها عنا، إن شاء الله نكمل بعد الأذان، شغل المايك والخارجي. انتظر دقيقتين عشان الجهاز يتأخر.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول
أشهد أن
قال أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشيطان. فيه دلالة على سنية رفع اليدين في دعاء الحاجة, سنية رفع اليدين في دعاء الحاجة. وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في الجمعة, ولذلك ذكر أنس ما كان على خلاف العادة. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا, حوالينا يعني حوالي المدينة, ولا علينا يعني ولا على المدينة, أو حوالينا يعني حوالي المساكن فيكون أعم, ولا علينا يعني على المساكن. اللهم على الآكام, الآكام جمع أكمة وهي المرتفعات, والضراب هي المنخفضات, وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس, كانوا مشتاقين للشمس, صار لهم أسبوع ما شافوا الشمس. هكذا الإنسان اللي يعيشون بتركيا يتمنون يشوفون الشمس, واللي عايشين في الكويت والجزيرة يتمنون يشوفون المطر. الدنيا هكذا. قال الشريك وهو ابن عبد الله بن أبي نمر فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال الضراب الجبال الصغار, الضراب الجبال الصغار, إلى كام الجبال الكبار معناته, الضراب يعني الصغار, أو يعني أسفل الجبال الكبار التي تكون الصخور الكبيرة. فيه دلالة على جواز الدعاء لإمساك المطر. قبل أن نخرج من صلاة الاستسقاء أحب أن أقرأ كلام ابن قدامة, لأن الشيخ أثار مسألة رفع اليدين في صلاة الاستسقاء, فنحب أسمعكم كلام ابن قدامة رحمه الله. يقول في المغني مسألة صفة صلاة الاستسقاء, المسألة إذا أحد منكم يحب أن يرجع إليه 1475 1475. قال فيصلي بهم ركعتين لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان، هذه محل اتفاق بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. واختلفت الرواية في صفتها عمن؟ عن الفقهاء، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد 7 في الأولى و5 في الثانية، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وداود يعني الظاهري والشافعي، هذا قول هؤلاء الفقهاء ولم يذكر فيه أحد من الصحابة. قال: وحكي عن ابن عباس، وذلك لقول ابن عباس في حديثه وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5. طبعا هذه رواية ضعيفة، لأن جعفر بن محمد وأبوه ما أدركوا لا أبا بكر ولا عمر فيكون مرسل. والرواية الثانية يعني عن الإمام أحمد الآن والفقهاء أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهوية الحنظلي، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه، متفق عليه. وروي هذا عن أبو هريرة رضي الله عنه ولم يذكر التكبير، وظاهره أنه لم يكبر، وهذا هو ظاهر كلام الخراقي. ثم قال: وكيف ما فعل كان جائزا حسنا. الذي يظهر والله أعلم أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة الجمعة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة.
اللي بعده.
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة.
اللي بعده.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف
المؤخر،
أحسن الله عليكم، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة 7 غزوة ذات الرقاع.
قوله باب صلاة الخوف، المقصود بالخوف هنا الخوف الملجئ الذي يكون فيه العدو متربصا، وليس المقصود بالخوف هنا الخوف المطلق، لأن الخوف خوفان عند الفقهاء: خوف ملجئ وهو الذي يكون فيه العدو متربصا، وخوف عادي وهو الذي يكون فيه العدو منتظرا. المقصود الآن خوف الملجئ الذي يكون فيه العدو متربص بالمسلمين. أورد فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث. على كل حال بالنسبة لصلاة الخسوف الذي يهمنا الآن عدة أمور. الأول أن ندرك أهمية الجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن للصحابة أن يصلوا فرادا حتى في الخوف الشديد مع أن العدو متربص بهم، فما عذرنا إذا تركنا الجماعة؟ قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذا يؤكد لنا قول الفقهاء الذين قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة، بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين الذين ليسوا بمرضى ولا مسافرين. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صلاة الخوف إذا كان في الحضر فإنها تؤدى تامة، أربع ركعات والكيفيات ككيفيات الخوف، وإذا كان في السفر فهي ركعتين على الكيفيات الواردة، فهما ركعتان على الكيفيات الواردة. الكيفيات الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ست صفات. أي صفة ناسبت المصلين الخائفين يفعلونها، أي صفة ناسبت المصلين الخائفين يفعلونها. وأورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا فيه صفة من صفات صلاة الخوف. فقام الطائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى قسمين. هذه الصفة الأولى، الإمام صلى بالأولى ركعة ثم قام وهم صلوا وكملوا الركعة الثانية لأنفسهم، والإمام قائم ما يتحرك. فلما سلموا ذهبوا، ثم جاءت الطائفة الثانية فدخل مع الإمام في الثانية بالنسبة لهم الأولى، وجلس الإمام للتشهد، ثم قاموا هم واتوا بركعة فسلموا مع الإمام. الطائفة الأولى أدخلوا مع الإمام وخرجوا بدونه، الطائفة الثانية دخلوا بعد الإمام وخرجوا معه، فكل واحدة من الطائفتين أدركت فضيلة الجماعة من جهة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله وهو سهل بن أبي حثمة، قال: صلى صلاة ذات الرقاء، صلاة الخوف، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ما في فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، لكن هذاك مختصر وهذا مفصل، والغزوة واحدة، والغزوة واحدة، فالصلاة واحدة. أما حديث جابر قال: فصففنا صفين خلف رسول الله. هذه الصورة فيما إذا كان العدو في اتجاه القبلة أمام المصلين، فصفهم صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، إذن كلهم دخلوا مع الإمام، ثم ركع فركعنا جميعا، لأن الإنسان في حال الركوع يستطيع يرى العدو. وفيه دلالة على أن المصلي وهو يصلي لو رأى العدو يهجم يترك الصلاة ويهجم، ولهذا هم في صفوا وهم يرون العدو. قال: ثم رفع رأسه من الركوع، رفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، ما سجد اللي وراه يطالعون العدو. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود قام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وصلوا بهذه الطريق. إذن المخالفة مع الإمام كانت في السجود فقط، كانت في السجود فقط، الطائفة الأولى سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية سجدوا بعدهم. في الركعة الثانية الطائفة الثانية سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى سجدوا بمفردهم ثم سلموا معا. هذا أيضا كان في غزوة ذات الرقاع، ولعل الصلوات في ذات الرقاع تعددت لأنها كانت عدة أيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.